بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الخامسة من شرح كتاب الأسس والمنطلقات نشير أولا إلى خلاصة مما سبق في حلقتنا الماضية، فقد تناولنا في الحلقة الماضية نصيبا وافرا من الكلام عن العلوم الخمسة التي تسمى علوم فقه التحولات، وأشرنا أيضا إلى أن هذه العلوم برزت من الدراسة التفصيلية للعلامات الكبرى والعلامات الوسطى والعلامات الصغرى، وأيضا تناولنا الجانب الأول من هذه العلوم وهو علم النواقض والنقائض، وكذلك مضلات الفتن وأسباب السلام منها. هذا العلم الأول الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، وأعتقد أنه لا يحتاج إلى متابعة أو إعادة. ثم العلم الثاني وهو علم معالجة شؤون الحياة، مستجدات الثقافة والعلوم الإيجابية والسلبية والنظريات وآليات التطبيق. واستوفينا هذا الموضوع بما أشرنا إليه من أن هذا العلم والعلم الثاني هما أيضا جزء من هذه العلوم الخمسة التي يعتني بها فقه التحولات، بل وتستند إليه، أي بأن الغطاء العلمي الشرعي لهذه العلوم الذي سمعنا الكلام عنها نابعة من دراسة الركن الرابع ومن تخصص علم فقه التحولات. الموضوع الثالث أو العلم الثالث الذي وقفنا عنده في درسنا الماضي وهو تفصيل مراتب علم البشارات والإشارات وأسباب السلام من الفتن وحصانة السند والعدول. هذا الموضوع هو الموضوع الثالث من مواضيع العلوم الخمسة التي يعتني بها فقه التحولات، وتفصل الهدف الأسمى من دراسة العلامات الكبرى والوسطى والصغرى. فهذه المراتب اللي سمعنا الحديث عنها مثل علم البشارات والإشارات وأسباب السلامة من الفتن وحصانة السند والعدول لها أهمية بالغة عندما نرى الواقع وعندما نعيش العصر، فإن هذا العلم المشار به إلى هذا الفصل أو إلى هذا القسم من المراتب يساعد على تثبيت ما يجب تثبيته وإيضاح ما يجب إيضاحه من الإفك والكذب والدجل والانحرافات التي دخلت في حياة الأمة المحمدية. ودين الإسلام دين واضح وبين كما جاء في الرواية عن العلم الشرعي: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن مع هذا الوضوح هناك أصابت هذا الدين من خلال أتباعه ضبابيات شوشت العلاقة بين المسلمين وبين المصلين وبين الحياة الإسلامية فيما بينها وبين غيرها. لذلك علم البشارات ملحظ شرعي يجب أن يعرفه طالب العلم، أن هناك بشارات صدرت على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل بشارته لبعض الصحابة الجنة، ومثل بشارته لأهل بدر بغفر ذنوبهم، ومثل بشارته لسيدنا علي رضي الله عنه عندما قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ومثلها كذلك بشارة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر عندما قال: أشبهت خلقي وخلقي. وهكذا سنجد جملة من البشارات التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مما تؤكد على سلامة ذلك المعني بهذه البشارة، معنى سلامته أي بمعنى سلامة حياته وسلامة عاقبته، وهذه مسألة مهمة في مفهوم البشارة. فعندما نقرأ في كتب الحديث نماذج البشارات المتنوعة التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها نعلم أن هناك علما مسكوتا عنه، وهو توثيق الرجال وتوثيق العلماء وتوثيق الصحابة وتوثيق آل البيت من خلال هذه البشارات. وهذا علم ستجدون تفاصيله كثيرة تحتاجون إليه اليوم عندما نرى أن هناك أناس يتكلمون في من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نتيجة قراءة الحوادث. مشكلتنا نحن المسلمين أننا نقيس الأمور بالحوادث ولا نقيسها بالنصوص. فالذين مثلا يتكلمون على بعض أصحاب بدر نتيجة ما وقوعهم في بعض الحوادث التي جرت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصدروا عليهم بها أحكام، فهؤلاء تتعارض أحكامهم مع البشارات النبوية. فالذين وقعوا في شيء من الخطأ بحكم اجتهادهم في مجريات الحوادث يحملهم هذا المعنى المعروف في الاجتهاد، أن الحق سبحانه وتعالى يثيبهم على الاجتهاد الصحيح أجرين، وأن الذي يجتهد فيخطئ له أجر واحد، فكلا الأمرين يدخل في دائرة الصحة. هذه نوع من نماذج البشارات أو الإشارات. النبي صلى الله عليه وسلم قد يشير إلى شيء، هذه الإشارة قد تكون لفظية بالطبع، مثل قول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا، يلاحظ الكلام ويشير يقول إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخلصة نفسك إلى آخر الحديث. هذه تسمى إشارة، وهي التي يشير بها صلى الله عليه وسلم إلى حدوث أمر إما أن يكون خير وإما أن يكون شر، وما هو الموقف المعني به وما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المسلم أمامه. ثم كذلك أسباب السلام من الفتن، وقد مرت معنا نصيب منها في الدرس الماضي، وهي أن الفتنة التي نتكلم عنها هنا الوقوع باللسان في أهل البشارات أو الوقوع في مفهوم الإشارات كفتنة تجري على ألسنة البعض من المسلمين نتيجة تأليهم وتعظيمهم قضية الحوادث. فالعالم العربي والإسلامي مر بحوادث خطيرة منذ عصر الرسالة إلى عصرنا. فالذين يقيسون أمور الناس أو أمور أهل الصلاح والتقى من خلال الحوادث يقعون في إشكال كبير قد يوقعهم في نصيب من الإثم. فالبشارات والإشارات هي سبب من أسباب السلامة من أن يقع أهل الفتنة في أهل العلم أو في الصحابة أو في آل البيت. وهذا يشير معنا أيضا أو يأخذنا إلى آخر فصل من فصول هذا العلم المشار إليه بالعلم الثالث، وهي حصانة السند والعدول. الحصانات جمع حصانة، والحصانة هي ألفاظ صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصن فرد أو أسرة أو فئة أو مجتمع. وهذا أمر بديهي عندما نرجع إلى الأحاديث. فمثلا عندما حصن الفرد كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد سيف الله المسلول، بصرف النظر عما جرى في حياته أو فيما جاء من بعد من كلام الناس عنه أو من كلام المغرضين الذين عبروا عنه بأنه من الطلقاء ووضعوا عليه هالة من الكلام السلبي، نقول هذا مبلغه من العلم. لكن نحن نعلم يقينا أن كل من حصلت له كما سمعنا قبل قليل بشارة فهي أيضا حصانة. هذه الحصانة تلزم طالب العلم والباحث والمتكلم أن لا يتناول أهل الحصانات بطعن، وإلا عاد الطعن عليه. لماذا؟ لأن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتغير، وإنما قد يتغير فهمنا نحن واجتهاداتنا. لذلك الحصانة هذه إما أن تكون في الفرد أو تكون مثلا في الأسرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فهذه أسرة. أو كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لفئة أو جماعة، كما هو معروف في كلامه عن أهل بدر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد تكون أيضا مرحلة، فهذه كلها إشارات يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى من معاني الحصانة. ولما نقول الحصانة يعني بمعنى أن الإنسان في طبيعته يخطئ، والإنسان في طبيعته يحصل منه الزلل وليس معصوم عن ذلك. فالحصانة ليست عصمة، ولكن الحصانة سلامة من ألسنة من يميل إلى الذم أو من يميل إلى الدم، فيمنع من أن يقع بلسانه في ذم أحد أو يمد يده لأجل إساحة دم أحد. فإن الحصانة تساعد على الاحتفاظ والاحترام لتلك الشخصية أو تلك الجهة أو تلك المرحلة التي أشار إليها هذا المعنى. ومن وسائل الحصانة فيما بعد ذلك، أي بعد أن انقطعت القرون الثلاثة والذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارات وبالإشارات، جاءت مرحلة أخيرة، وهي كيف نعرف الحصانة؟ من خلال ما يسمى بالسند والعدالة. السند والعدالة هو نموذج من نماذج الحصانات الشرعية التي تعطينا دليل على سلامة المنهج الذي ينطلق منه العالم أو الداعي أو المفتي أو من يسير على منهج الحياة الشرعية في حياته، بل وحتى أيضا من يكون في الحكم ومن يتأمر على الناس. فإن هذه العدالة والسند هي الأصل. العدالة والسند في مجموعها في فقه التحولات أن يكون الإنسان محافظا على لسانه من الذم ومحافظا على يده من الدم. هذا مفهوم أو تعريف الحصانة في الحصانة المتعلقة بالسند والعدالة في فقه التحولات. بالطبع السند والعدالة مسألة تناولها علماء الجرح والتعديل عند تناولهم لعلم الحديث، وهذا نموذج آخر. لكن هنا السند والعدالة ينطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا المستند الذي يعطي مفهوم السند والعدالة هذا الموقع من استمرار سلامة انتقال العلم والمعرفة، سواء كان في علوم الإسلام أو علوم الإيمان أو علوم الإحسان أو العلم بعلامة الساعة، على وجهها الصحيح المسند وعلى أوعيتها السديدة السليمة من أهل العدالة. هذه مسألة دقيقة ومهمة، وربما لم نسمعها في ما يتحدث به أهل العلم في ضوابط العلوم الثلاثة التي تناولوها في كتبهم. إذن عرفنا أهمية هذا الحديث: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف أي من كل جيل عدوله، فهو لم ينقطع الخلف والعدول لن تنقطع، لكن جاءت الضبابية الفكرية أو الصراع المذهبي أو الاعتقادي أو الطائفي أو غيرها من الشوائب التي أصابت الأمة فأوجدت الخلل. إذن كيف نبحث عن السلامة؟ نبحث عن السلامة من خلال النظر في متعلقات السند الذي يحمله الإنسان، والعدالة أي الأوعية التي تحمل هذا العلم، والارتباط الذي ناله من أولئك العدول. ولهذا يرث هذا العلم جيل بعد جيل من كل خلف عدول. ولما تكلم عن العدول ما تكلم من حيث أنهم يروون الحديث فقط، أو أنهم يتصدرون في مجالس العلم، أو أنهم يصنفون أو يؤلفون لمجرد شرح العلوم الشرعية فقط، ولكن قال: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه ثلاث فئات يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون سببا في دمار الأمة في علاقتها بدينها. فيوجد الله من أهل العدالة والسند وممن لهم نصيب من البشارات الشرعية ليدافعون عن هذا الإسلام من هذه الثلاثة النماذج المفسدة في الأرض. العلم الرابع هو تفصيل علم الكونيات والكوارث والأشراط والملاحم، أيضا من علوم فقه التحولات ما يخص الدراسة الجغرافية والبيئية، فهذا نموذج من نماذج العلم منطوي تحت الركن الرابع من أركان الدين، وكذلك تحت ما يسمى بالعلم بعلم الساعة أو معرفة علم الساعة، أو كذلك ما نسميه بفقه التحولات. فهناك نصيب وافر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات القرآنية تخص الجانب المتعلق بالكونيات أو ما يسمونها باليقينيات الكبرى، مثل حركة الشمس، حركة القمر، حركة البحار، حركة النجوم، قوانين الحياة، ما يجري من تغيرات وتحولات بأمر الله سبحانه وتعالى، فيما نسميها بالكوارث، فيما نسميها بالبراكين، فيما يأتي من نماذج معينة في الأرض، كل هذه تنطوي تحت هذا العلم. فهذه جملة من الأحاديث أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحصل في الأمة، مثل ظهور النار الحاشرة، مثل ظهور الدخان، مثل ظهور الخسف، القذف، المسخ، لكلها مسائل كونية متعلقة بتغيرات في نظام البيئة وفي مجريات الكون، فيما يسير فيه من قوانين مألوفة ومعروفة. مثل هذه الأمور المتعلقة بالكونيات والكوارث وكذلك ما نسميها بالأشراط تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أن هناك تغير سيكون في المناخ، سيكون تغير في الطقس، سيكون تغير في مظاهر بعض البلاد من التصحر وبعضها كذلك من الإخضرار، كما جاء في بعض الروايات لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار أو جزيرة العرب. فهذه ملاحظ تشير إلى ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكوارث والتحولات التي تجري في المجتمعات. والملاحم هي جمع ملحمة، وهي الحروب الشديدة التي تلتحم فيها الشعوب أو تلتحم فيها الجيوش فيكثر قتلاها وتكثر آثارها ونتائجها. والمعنى الملاحم من الالتحام، وهو التحام الجسد بالجسد كما كان في الحروب الماضية، مثل حروب حرب الجمل أو حروب الفتوحات، كانت الجيوش تتلاحم مع بعضها البعض فيكثر قتلاها. واليوم تصبح الملاحم المعارك الحربية التي تستخدم فيها الوسائل الحديثة، والتي تؤدي إلى نشر كمية كبيرة من الأسلحة أو ما يسمى بالقنابل أو الصواريخ، التي تحول مجتمع كامل إلى أشلاء، أو تجده كله عبارة عن أكوام لحم تفرقت بسبب شيء من هذه الأجهزة أو هذه الوسائل أو هذه القذائف أو غيرها التي تؤدي إلى قتل جماعة من الخلق. فهذه يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، أي بمعنى سبق النبي في الحوادث وأشار أن ستحصل في أمة محمد كونيات وتغيرات وخسف وقذف ومسخ وبراكين وكوارث، يجب أن نفسرها تفسير شرعي وليس تفسير وضعي. فالذين يفسرون الحوادث الكونية تفسيرا وضعيا يعيدوها إلى حصول خلل في تركيب الأرض، في حصول بعض التلوثات في الأرض، يعيدوها أو يسندوها إلى تغيرات بيئية أو تغيرات كونية هم يعتقدوها كقانون من قوانين الحياة. والأصل أنها ليست كذلك، وإنما هي شيء بأمر الله، ما يجري متحرك ولا يسكن ساكن ولا يحصل كارثة ولا انفجار ولا بركان ولا زلزال إلا ولله تعالى في ذلك حكمة يجريها في عباده، فهي منطوية تحت العلم بعلوم الساعة. العلم الأخير من العلوم الخمسة هو تفصيل علوم ربط الديانة بالتاريخ. طبعا الديانة هي ما نسميها بالأركان الثلاثة، والتاريخ هو ما يسمى بمجريات الحوادث والتحول في الركن الرابع. فكيف نربط بين الديانة التي اعتمدها علماء الكرام من قبل ووضعوها تحت دارة الإسلام والإيمان والإحسان، وبين قراءة التاريخ الشرعي من خلال العلم بعلامات الساعة والقراءة التفصيلية لمراتب حياة البشرية؟ لأن التاريخ ينقسم قسمين، إما أن يكون تاريخ وهو حوادث، وإما أن يكون تاريخ وهو ربط بين دين وتاريخ، أي ربط بين الدين والحوادث، بحيث أننا عندما تحصل الحادثة لا نعتبرها حادثة مجردة. هل أشار إليها رسول الله؟ هل أخبر عن أهلها؟ هل أشار إليها في الفتن؟ هل أشار إليها في البشارات؟ هل أشار إليها في النذارات؟ فعندما نربط الحوادث بالنصوص هنا نفهم مفهوم الربط بين الديانة والتاريخ. وهذا علم مهم جدا في أمور كثيرة، وخاصة في هذا العصر مع ظهور الأفكار الإلحادية والأفكار الليبرالية والعلمانية والعقلانية وغيرها من المفاهيم التي دمرت الواقع العربي والإسلامي من الداخل. فعندما نرجع لقراءة الربط بين الديانة والتاريخ، مثلا في تكوين الأرض، في وجود الإنسان، كذلك في مسيرة الحياة، في أسباب تكوين ما في الأرض من مادة وتفجيرها، دي كلها أمور كثيرة موجودة في الحياة أخذت بها عقول الكفار أو الفلاسفة أو الذين وضعوا النظريات في الأرض منحى عقلاني، حتى فصلوا بين المخلوق والخالق، بل جعلوا المخلوق بديع عن الخالق. وهذا إشكال كبير بالنسبة للمسلم. إذن عندما نريد أن نعيد القراءة لهذه الظاهرة نرجع إلى فقه التحولات، فإن فقه التحولات يشير إلى أن من علومه الخمسة علم الربط بين الديانة والتاريخ. وعلم الربط بين الديانة والتاريخ هي عبارة عن قراءة شرعية، قول الله في مثل قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك، يعني بتقرأ التاريخ بتقرأ الدين اقرأ باسم الرب، لا تقرأ الدين قرأ باسم العقل الوضعي مثل اليهود والنصارى اللي حرفوا كتبهم، عندهم دين لكن حرف وحرفوا التاريخ، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن نحن لدينا قاعدة شرعية، اقرأ باسم ربك أي باسم ما أنزل الرب، سواء كان النص القرآني أو كان النص النبوي، وربط هذه النصوص بالحوادث، إما أن يكون الكلام عنها تصريح واضح أو يكون عنها تلميح يعرف عن طريق فك الرمز. إذن هذه الدراسة لربط بين الديانة والتاريخ تعيدنا إلى معرفة التكوين لبني آدم، كيف تكون الإنسان، كيف تكون العالم، كيف تكونت الحياة. نجد أن فقه التحولات في هذا الفصل الربط بين الديانة والتاريخ يعطينا فائدة واسعة نستفيدها. فمثلا اليوم كثير من علماء النظريات والحضارة لديهم من العقل والمكانة والمعرفة والتجربة ما لا مزيد عليه، ربما حتى يعتقد البعض أن عالم الدين أمامهم لا يساوي شيء. ما كيف تستطيع أن توجد برهان أو دليل تثبت به بعض الغيبيات أمام رجال أثبتوا القوانين النظرية والتطبيقية حتى بلغوا بها إلى مستوى اختراق الفضاء وإلى أعماق البحار، وجاءوا بأدلة مادية عن حقيقة هذا العلم الذي يتكلمون عنه ويباشرونه، وهذا الذي أوجد نسبة من القلق. نقول هذا الكلام الذي يتكلمون عنه العلماء إذا نظرنا إليه من النظرة العامة في الدين فهو عبارة عن عالم لا يتجاوز عالم الأرض، أي عالم الإنسان، أي عالم الحياة. فهم يقولوا الحياة مادة، إذن الحياة مادة أي مقصورة على ولادة الإنسان إلى مماته، فلا يؤمنوا بما قبل ذلك ولا يؤمنوا بما بعد ذلك. إذن فحياتهم وعلمهم وتفسيرهم وتفصيلهم وقراءتهم واختراعاتهم واكتشافاتهم مبنية على هذا العالم، وهو عالم الأرض أو عالم الإنسان في الحياة. عالم الإنسان في الحياة عالم يرعاه مخلوق سماه القرآن إبليس، لأن إبليس ما له علاقة لا ما قبل آدم ولا ما بعد الموت. إبليس له علاقة بالدنيا، وظيفته في الدنيا إفساد البشر، وظيفته في الدنيا إيجاد القوانين العقلانية التي تربط البشرية بالمادة ولا علاقة للروح. إذن فسيد المادة وسيد العقلانية هو الشيطان. وبالطبع عندما نقول العقلانية من حيث النظريات المتعلقة بتفسير الكون، نحن نسلم أن النظريات العلمية في القوانين المعرفية صحيحة وأنها تعتبر حجة في العلم النظري، لكن لا نتكلم عن القوانين التي أقامت لنا مظاهر الحضارة المادية كعلم، ولكن نتكلم عن تدخل العلم فيما لا يعنيه. عندما نفوا وجود الإله، عندما نفوا الربط بين الخالق والمخلوق، عندما أبوا أن يقولوا أن كل قوانين الكون هذه يسيرها الخالق، هنا دخلوا في موضوع لا يتعلق بتفجير المادة ولا بالحديث عنها، بل دخلوا في تفكير إبليس وسياسة إبليس التي تقطع الرجاء في عالم الحق لتربط الناس بعالم الخلق. هذا المسألة المتعلقة بهذه الفائدة. فإننا عندما ندرس الربط بين الديانة والتاريخ ندرس كمسلمين كمؤمنين أربع عوالم، وقد درسها قبلنا الأمم التي أنزلت عليها الكتب السماوية ولكنهم حرفوها. فاليوم ديننا يحيي هذا الأمر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيد العلاقة بين المسلمين وبين العوالم، وهذه العوالم يسموها العوالم الأربعة. هذه العوالم هي عوالم وجود البشرية التي سمح لنا أن نتكلم فيها، لأن هذه العوالم كثيرة، لكن في هناك عوالم سمح لنا أن نتكلم فيها من خلال النص وعوالم مسكوت عنها. فالعلم الأول ما يسمى بعلم الأزل والسوابق والخواتيم، هذا عالم يسمى عالم الأزل وعالم السوابق وعالم الخواتيم، أو علم السوابق وعلم الخواتيم، أو يسمى علم الأزل. والمقصود هنا بعلم الأزل العلم الذي لا نعلمه نحن ولا نعرفه، بل كان قبل خلقنا وقبل وجودنا، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم خاص بالحق لا يخصنا فيه شيء وهو من أمر الله ولا يحيطون بشيء من علمه، وقسم خاص بالخلق ما أشار إليه الحق من عالم الأزل أو من أخبار الأزل والأجل والسوابق والخواتيم عن الإنسان. فعلى سبيل المثال نحن نعلم أننا عندما نقرأ في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. جاء في التفسير أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم. هل يستوعب العقل هذا؟ إذا نظرنا إلى قضية العقلانية، هل يستوعب العقل هذا؟ هل يدخل في العقل البشري العلماني ولا المجرد اليوم المادي أنه فعلا كل ذرية آدم خرجت من ظهره واجتمعت في وادي نعمان وأشهدهم الله على أنفسهم؟ إذن ليس هنا مجال للعقل، العقل ليس من شغله، ليس من وظيفته أن يفهم هذا الكلام، ولكن من وظيفته أن يصدق. طيب ولماذا يصدق؟ لأن هناك نص جاء عن الخالق الذي خلق العقل والذي خلق آدم والذي خلق البشر، وأمر العباد أن يلتزمون النص ولا يلتزمون تشغيل الفكر إلا فيما يناسبه. فلذلك هذا من علم الأزل، العلم الذي لا يستوعب، من علم الأزل. أيضا كذلك ما يتعلق بخلق آدم وتكوينه وما قبل ذلك في العالم الأزلي الذي يرتبط بخلق الأبالسة والشياطين والجن وما إلى ذلك، هذه بعض علوم أزلية خاصة بالحق ما ندخل فيها، وعلوم خاصة بالخلق هذه نقرأها على حسب ما جاء في النصوص. قال هناك إذا يجمع له يجمع الجنين في بطن أمه كما ورد في الحديث، أو الماء الذي يوضع في 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 فرج المرأة، فينمو حتى يبلغ إلى درجة من الدرجات أن يأتي الملك بعد 40 يوم فينفخ فيه الروح ويكتب على جبينه رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هل يستطيع العلم المادي أن يستخلص لنا هذا ويستخرجه؟ وقد استطلع العلماء على الجنين في بطن أمه إن كان ذكرا أو أنثى، نقول لا يستطيعون. لماذا؟ لأن هذا من علم الأزل. علم الأزل لا يتدخل فيه الإنسان. إذن عرفنا أن العلم الأول من علوم الديانة وربط الديانة بالتاريخ أن نؤمن بعلم الأزل، وهذا علم الأزل فيه مسألة تسمى السوابق، أي ما يكتبه الله في السابقة لعباده، أو تسمى الخواتيم، وهو كيف تكون خاتمة الإنسان في أخريات حياته. ولذلك يسأل الله العبد المؤمن بحسن الخاتمة، فهذه معنى علم له علم الأزل. العلم الثاني من علوم الربط بين الديانة والتاريخ علم الأجل والأمل. علم الأجل والأمل هو العالم الذي نزل إليه الإنسان، نزل آدم إلى الأرض فبدأ عالم الأجل والأمل، الرغبة في الحياة، وكذلك من ساعة ما يولد المولود إلى أن يموت، هذا عالم ممتد يسمى عالم الأجل والأمل. الأجل من حيث امتداد العمر، والأمل من حيث الرغبة في الحياة حتى لو كان الإنسان يشهد الموت أمام عينيه فهو عنده أمل في البقاء وفي الحياة. هذا العالم الثاني. العالم الثالث عالم الأمد. عالم الأمد عندما يأتي ملك الموت لينزع روح الإنسان فينتقل من عالمه الدنيوي إلى العالم الأخروي، هذا يسمى أول عالم الأمد، فينزع الروح وينتقل لعالم البرزخ، وبعد عالم البرزخ البعث والنشور، ثم الحساب والعقاب والعرض على الله سبحانه وتعالى. كل هذا العالم يسمى عالم الأمد، هذا الأمد الواسع من ساعة نزول الإنسان إلى برزخ بعد الموت وما بعد ذلك إلى نهاية الحساب. يبقى العالم الأخير وهو عالم الأبد، وعالم الأبد أن يدخل الإنسان إلى الجنة فيكون مخلد فيها، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك، أو أن يدخل والعياذ بالله إلى النار فيخلد فيها ويعيش فيها أبد الآبدين. إذن استوعبنا أن الربط بين الديانة والتاريخ تحمل هذه العلوم الأربعة أو الأزمان الأربعة، وهي كما سمعتم عالم الأزل الذي ينقسم إلى سوابق وخواتيم، وعالم الأجل والأمل، وعالم الأمد، وعالم الأبد. هذا ديننا الذي يعلمنا العوالم. الماديون والليبراليون وأشباههم وأمثالهم من أهل العقول الذي نراها في العالم الإنساني لا تؤمن إلا بعالم واحد، وهو ما يسمى بعالم الدنيا. فربطنا بين عالم الدنيا وبين إبليس، فهم يحققون منهج إبليس، أدركوا أو لم يدركوا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. هذه خسارة كبيرة في حياتهم أنهم ربطوا أنفسهم بعلم واحد، مع أنهم يدعون أنهم يملكون أفضل العلوم، لكنها العلوم النظرية التطبيقية فقط، وخاصة فيما يتعلق بشأن التدخل في حقوق الخالق. وأما كما سمعتم ما يخص حقوق المخلوق والعلوم النظرية والتطبيقية والقوانين التي برزت في العالم لا خلاف عليها، فلنا ولهم بها قاسم مشترك، لأنها من ثمرات العلم المذكور هنا. كل هذه العلوم النظرية والتطبيقية جزء كما سمعتم قبل قليل في العلوم الخمسة، مستجدات العلوم والثقافات والإعجاز العلمي. إذن دخل هذا الكلام فيما يقبله الإسلام ويدعو إليه الإسلام ويحفز الإسلام المسلمين على دراسته، لكن لا يحفزهم على أن يكون هذا العلم يلغي حقيقة وجود الله، أو يلغي نظام الكون الشرعي، أو يلغي علاقة البشرية بآدم كما في نظرية داروين أو غيرها. الإسلام لا يقبل ذلك، فالإسلام له دراسة خاصة نقلية شرعية وليست نظرية تطبيقية، ولكنها نصية شرعية تؤمن بأن هذه العوالم أربعة. بهذا نكون قد جمعنا أهم متعلقات الدراسة للعلوم الخمسة التي يدرسها فقه التحولات. من هذا يتبين أهمية هذا الفقه، من هذا يتبين أهمية هذا العلم. الآن نحن نرى أن هذا العلم يحتضن كوعاء كافة العلوم الأخرى، بل كافة النظريات، بل كافة الأفكار، ويهذبها ويغربلها ويعيد ترتيبها حتى تصبح علوم قادرة على أنها تنظم حياة البشر على مراد خالق البشر وليس على مراد فكر البشر. ففكر البشر قاصر وغير قادر على أن يستوعب كل شيء في هذا الوجود. لذلك سيكون دراسة هذا العلم وخاصة كما سمعتم العلوم الخمسة عامل مساعد على معرفة ما يخص الخلق ونعترف لهم به، وما يخص الحق وما ليس لهم حق فيه، بل عليهم أن يلتزموا به ويؤمنوا به سواء فهموا أو لم يفهموا. على سبيل المثال لما نجد النصارى كفروا بالله تعالى وجعلوا عيسى ابن الله، المشكلة التي حلت بهم استخدام العقل. عندما نظروا في مريم عليها السلام وميلاد عيسى من غير أب استشكلوها وما عرفوا يقولوا أن هذا نص رباني، لكن قالوا يجب أن نبحث عنها، أن نبحث عن مبرر أو أن نقرب هذه المسألة للمسافة العقلية للإنسان حتى يقبلها. فقالوا هذا المولود هو ابن الله تعالى الله عن ذلك، جاءوا بهذا المبرر قبلته الناس. لما قبلته الناس عبدوا عيسى لأنه ابن الله على مقتضى فهمهم، إذن كفروا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هنا النقطة التي وقعوا فيها استخدام العقل في غير موقعه. العقل قيمته كبيرة لكن أن يستخدم في غير موقعه ضلال وإضلال. إذن فللعقل حجم وللعلوم أحجام، فإذا ضبطنا هذا بهذه المسألة وعرفناها تبين لنا أننا نستطيع أن ننقذ كثير من الشباب الذي أخذت بهم الإلحاد أو أخذ بهم العلمانية أو والعياذ بالله حصل عندهم ردة فعل نفسية فيما يرون الآن من العالم الإسلامي الفاشل، العالم المدمر، العالم المتناقض، العالم المتحارب. فيذهب بعضهم ويقول أحسن أذهب إلى عالم آخر غير عالم المسلمين، فهذه بلدانهم آمنة وهذه بلدانهم أكثر علمية وأكثر واقعية وأكثر التزام. نقول خسرت وخبت في هذا الفهم، فإن هذا الأمر مبني على ما حصل للمسلمين من علامات الساعة التي أوقعتنا في هذه الحالة. ونحن يجب أن نتمسك بديننا، نتمسك بشريعتنا، نتمسك بأمر ما جاء به ربنا على لسان نبينا حتى ننقذ أنفسنا وننقذ مجتمعاتنا ونبشر بعضنا البعض بالصبر حتى يردنا الله سبحانه وتعالى إلى جنته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. وفي هذا الموطن نتوقف، آملين إن شاء الله أن نستمر في بقية المواضيع في الدروس القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.